من الطاهرين.
اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بعد أن انتهينا عن ذكر هذه المقدمات في اجتماع الأمر والنهي، فنشرع في بيان ثمرة مسألة اجتماع الأمر والنهي. وفي الواقع الكلام في هذه الثمرات هو كلام من ناحية طويل وكبير ويعني عميق القعر. نحن إنصافا سوف نتبع مسلكا وسطيا. بعض المباحث المذكورة يعني تضيع، لا أن أقول من ذكرها كذا، لا تضيع لكثرة الكلام فيها والتكرار وعدم الفائدة إنصافا. لا، نحن لابد أن نبين المسألة بشكل بحيث يتضح الحال فيها. نقرأ ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. قال العاشر، طبعا العاشر في بيان الثمرة بعد لا ربط له بالمقدمات. العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمر. لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات، وإن كان معصية للنهي أيضا. هذا اليوم نكتفي بهذا المقدار. ولو في العبادات لا إشكال، أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداع الأمر على الجواز مطلقا ولو في العبادات، وإن كان معصية للنهي أيضا. اليوم نشرح حول هذا الكلام. طيب، يقول صاحب الكفاية رحمه الله بناء على القول بالجواز، أي جواز اجتماع الأمر والنهي، بناء على ذلك يقول لا إشكال في حصول الامتثال سواء كان عندنا معاملة أم عبادة. أما في غير العبادة يعني معاملة واضح باعتبار لو شرط فيها قصد القربة ويتحصل بالإتيان بالموضوع يحصل غرض، فبناء على الجواز ليش؟ وبعد الجواز يعني المتعلق الأمر شيء ومتعلق النهي ماذا؟ شيء آخر. هذا معرفة يعني عندنا في الواقع ماذا؟ اثنان، ما عندنا واحد، تعدل عندنا، شيء تعلق به الأمر شيء تعلق به النهي. هو يأدي لهذا بحطنا خلال يأتي لذاك في المعاملة على المعاملة. لا الآن يقول لو فرضنا أن المجمع المأمور به ليس عبادة، ليس عبودية، حتما يسقط الأمر بإتياده ولو مع الالتفات إلى الحرم أصلا. أولا هو ليس عباديا، وثانيا هو أصلا لا ربط له بالمحرم، ولو وجود آخر بناء على القول بالجواز هو وجود آخر. ما معنى الجواز؟ يعني متعلق الأمر في الخارج شيء ومتعلق النهي في الخارج شيء، وإن كان متلازمين صحيح متلازمين، لكن ما عندنا وجود واحد لكل منهم، عندنا وجودان. هذا على القول بالجواز، هذا معناه عندنا تعدد الوجود في الخارج. طيب، فبناء على القول بالجواز فإذا أتى بالمجمع مأمور به يقول حتما أولا إذا كان غير عبادي يجزي حتما، سقط الأمر، حصل الغرام وسقط الأمر إذا لم يكن عباديا يعني المأمور به. وأما إذا كان عباديا مأمور به مثل الصلاة مثلا، صلي ولا تغصب، صلى في الدار المغصوبة، وفرضنا أن الغصب له مصداق والصلاة لها مصداق آخر، فرضنا هكذا. دل بعدين يأتي التحقيق، بعدين يأتي أنه في الخارج هو واحد ولا اثنين. لا، الآن يقول بناء. فبناء على الجواز وأن في الخارج متعدد الوجود، يقول في العباد أيضا ماذا يصح؟ تصح بعنوان الامتثال. أيضا تصح. ما معنى الامتثال؟ يعني أنا آتي بالمأمور به بقصد امتثال أمره، هكذا إطاعة امتثالية. يعني مرة تصح مثلا بقصد الغرض، سوف يأتي مثلا في بعض العبادات أمر ما عندك لكن عندك غرض، عندك غرض، فهنا تصح العبادة ويسقط الأمر بأصل الصلاة، لكن لا بالامتثال، إنما سقط بحصول الغرض. انتبه. فلما نقول بالامتثال ما معناه؟ يعني أتيت به بقصد امتثال الأمر، هذا معنى الامتثال. فهنا يقول صاحب الكفاية رحمه، هنا يقول تصح العبادة بالامتثال، يعني بقصد الأمر بهذا الشكل. صحيح كلمة هنا يعني شيء واحد، وهو أنك فعلت محرم غصب، مشروع وخلي افعل محرم طالما لا ربط له بالصلاة. مثل الإنسان يصلي وينظر الأجنبي، غالي ينصر نظر محرم، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فشاهد الحال، يقول صاحب الكفاية تصح العبادة بقصد تالي الأمر، إلا أنه ماذا فعل معصية، طبعا مع الاتفاد للحربة فعل معصية. هذا على القول بالجواز عند من؟ صاحب الكفاية رحمه الله. هنا عندنا كلام كثير ولنا نبينه إن شاء الله تباعا. أما على القول بالجواز، نحن قلنا بالقول بالجواز تدخل المسألة وين؟ التزاحم. بالتزاحم، القول بالجواز بالتزاحم، القول بالامتناع ما تعارض. طيب نحن الكلام بالجواز، فعلى القول بالجواز تصبح المسألة صغرى لمن؟ للتزاحم. تعال إلى باب التزاحم طالما صار صور التزاحم، ها؟ تعال إلى باب التزاحم. باب التزاحم نحن قلنا هناك سابقا، التزاحم موضوعه يعني حقيقته روحه ما هي؟ عدم القدرة على امتثال كليهما معا، فلذا ينتفي أحدهما بانتفاء الموضوع عن القدرة، هكذا لست بقادر، هذا التزاحم، ما أقدر على الجمع بينهما، قدرة ما عندي. فيرتفع أحدهم إذا كان أحدهم أهم أو محتمل، يرتفع الآخر بارتفاع ماذا؟ موضوعه، يعني بارتفاع القدرة. وعندنا أيضا يبحثون في التزاحم، خليك بعشية حتى نرى الخلط الذي حصل عند بعض الأعلام، حصل خلط مولانا، وهذا الخلط شوش الأذهان، شوش الأذهان. أو عندنا بحث في التزاحم، التزاحم بين شيء وبين فرض المأمور به، لا بين نفس المأمور به. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل ما قلنا سابقا، إذا دخل مبحث الضب، إذا دخل الدار للمسجد يصلي ووجد نجاسة، أفرض هو عنده وقت، عنده وقت بإمكانه أنه ماذا يزيل النجاسة ثم يصلي، لكن لا، ماذا فعل هو؟ صلى، عصى، صلى. فهنا هناك ماذا قلنا؟ هذا الفرد للصلاة، الفرد ليس المأمور به، المأمور به ليس مزاحم لأزل النجاسة، أنا بإمكاني أن أزل وأن أصلي بعد الإزالة مثلا ممكن، لكن أنا لا الآن صليت، فهذا الفرد للصلاة مزاحم لمن؟ للإزالة، مزاحم. هنا أيضا عندنا كلام، الإتيان بهذا الفرد تصح الصلاة أو لا تصح؟ وهل هناك تزاحم حقيقة أم كيف؟ انتبه شيخنا. فإذا لما نبحث بالتزاحم لابد أن نعرف وين التزاحم؟ مر القسم الأول لا، نفس المأمور بتمام أفراده يزاحم هذا بتمام أفراده مثلا، بحيث لا يمكن الجمع أصلا. كما لو دخل إلى المسجد آخر الوقت، آخر وقت المسجد، فإما يصلي ويكون عصب بالنسبة للوجوب الفورية، وإذا أزال النجاسة فات وقت صلاة، هنا يكون تزاحم فعلا، هنا يكون طبيعة يعني الأفراد كلها. فالتزاحم على قسمين شيخنا انتبه، ولذا هنا لابد أن نذكر كذا قسمين. ليش؟ حتى نبين وين الخلط الذي حصل، وين الخلط الذي حصل. طيب هنا زيد دخل الدار المغصوبة، زيد دخل الدار المغصوبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. مر زيد يمكنه أن يصلي خارج الدار؟ يمكنه، ها بإمكانه أن يخرج من الدار ويصلي، وقت عنده. ومر له قال أنا أريد أن أصلي في الدار، يا مصلي الحال هناك مكان، لا لا أنا أصلي هناك. واضح مولانا؟ أما تبي شيخنا، أما إذا أمكنه الصلاة في خارج الدار، نتكلم على القسمين. مندوح، لأنه أنا أريد أن أبين بعضهم خلط بين القسمين، يصير اشتباه، أنا أريد أن أبين هذه النقطة. أما إذا كان عنده مندوحة يعني يمكنه أن يصلي خارج الدار، هنا في هذه الصورة إذا صلى في الدار بناء على القول ماذا؟ بالجواز، يعني أن الصلاة هذه لا تنطبق عليها الغصب حقيقة. يعني عندنا فردان في الواقع، وجود للصلاة ووجود للغصب، هذا معنى الجواز، هذا معناه. إنما الغصب ملازم لهذا الفرد، ملازم له في الخارج فقط، ولكن الصلاة لا ربط لها بالغصب، لها وجود مستقل غير وجود الغصب، هذا معنى القول بالجواز، معناه أن الوجود ماذا؟ متعدد. طيب فبناء على ذلك، بناء على ذلك إذا صلى في الدار المغصوبة في هذه الصورة، صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ تقول نأتي إلى قاعدة أنه تزاحم. طبعا هنا التزاحم في الفرد لا أصل المأمور به. ليش؟ أنا بإمكاني أخرج من الدار وصلي. قلنا التزاحم الحقيقي هو أنه لا يقدر على امتثال كل من هو قادر الآن، هو قادر لكن ما خرج. في هذه الصورة هل أحكام التزاحم تجري عليه أو لا تجري؟ فنقول انصافا هو لا تجري عليه أحكام التزاحم الحقيقي، لا تجري عليه أحكام التزاحم، ما عندي تزاحم، أنا أقدر على جمع. لكن إذا صليت ما حكم صلاتي؟ أما على مبنانا ومبنى جماعة من الأعلام، قلنا تصح الصلاة بقصد امتثال الأمر. ليش؟ أنا مأمور بطبيعة الصلاة، أنا لست مأمور بهذا الفرد بالخصوص، أنا مأمور بطبيعة ماذا؟ الصلاة. الصلاة لها أفراد متعددة. هذا الفرد الملازم للغصب، هذا الفرد الملازم للغصب فيه ملاك الصلاة مثل باقي الأفراد، كل ما هنالك يزاحمه الغصب، هذا الفرد يزاحم الغصب. فأنا أصلي بقصد امتثال الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة، لا بقصد امتثال الأمر المتعلق بهذا الفرد، ما عندي أمر بهذا الفرد. أصلي بقصد امتثال الأمر المتعلق ماذا؟ بطبيعة الصلاة، فتكون الصلاة ماذا؟ صحيحة. مثل ما قلنا في مبحث الضد، طابق النعل بالنعل. ماذا قلنا هناك؟ إذا صلى هو مأمور بالإزالة النجاسة وعنده وقت يصلي بعد ذلك، عنده وقت، ماذا قلنا؟ نفس الكلام كله، قلنا هذا الفرد المأتي به فيه ملاك وأنا آتي به بقصد امتثال الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة بطاعة امتثالية. ما في إشكال، صحيح صحيح، تصح الصلاة. بناء على ذلك ماذا؟ تبي شيخنا تصح الصلاة. حكي آخر هذا، خلي مأثوم مثل ينظم من ينظر الأجنبية. الميرزا النائين رحمه الله برحمته الواسعة، ليش أنا أقسم الأبحاث شيخنا حتى ترتاح؟ الميرزا النائين رحمه الله يقول لا، يقول لا، الصلاة لا تصح. أشيخنا ليش لا تصح؟ ليش؟ يقول لا تصح، أنا عندي دليل، وهو يقول الأمر، نحن سابقا قلنا، قلنا يعني الشيخ النائي، قلنا القدرة المعتبرة آتي من التكليف لا من العقل. ألم نقل سابقا أن المشهور ذهب، مشهور ذهب إلى أنه يشترط القدرة في توجه التكليف إلى العباد لكي يحسن التكليف، ها؟ لابد يكون الإنسان ماذا؟ قادر. طبعا قادر حين الامتثال، العقل يدرك ذلك. وليش يدرك؟ لأنه العقل يدرك يقبح تكليف العاجز، العقل يدرك ذلك. ثم حال أنا غير قادر، العقل يدرك القبح. فالمشهور قال اشتراط القدرة عقلية، العقل يدرك القبح، يقبح من المولى أن يوجه إليك تكليفا وأنت تعجز عن مثاله بناء على التحسين والتقبيح العقليين. عند الأشعري لا يقبح، عندنا يقبح، يقبح. فقالوا يشرط عقلا القدرة على الامتثال. الميرزا النائي ماذا قال؟ قال لا، اشتراط القدرة ليست عقلية إنما من التكليف جاءت. ليش من التكليف؟ يقول لنا ما معنى التكليف؟ شو الغرض من التكليف؟ ما هو الغاية من التكليف؟ ما هي أصلا روح التكليف؟ ما هو؟ هو تحريك العضلات نحو الفعل. وهالشيء شيخنا التكليف، يعني ليش يكلفك المولى؟ حتى يحرك العضلات للفعل، حتى يبعثك للفعل. هذا هو، يقول صلي صم زكي حج، ليش؟ ها؟ يبعثك إلى الفعل، يحرك العضلات. هذا هذا معنى التكليف، الغاية روح التكليف، والبعث هو تحريك العضلات. فإذا كان المحرك إليه ممتنع، ممتنع ها؟ غير قادر عليه، فكيف يكون تكليف نحو الممتنع؟ أصل التكليف هو بنفسه يقتضي أن يكون متعلق مقدورا، مقدورا نفس التكليف يقتضي ذلك لا العقل. يعني معنى التكليف وهكذا التحريك، التحريك نحو الممتنع لا يصح، التحريك يصح نحو ماذا؟ الممكن. فإذا اشتراط القدرة جاءت من التكليف لا من العقل، وبما أن جاءت من التكليف فإذا متعلق التكليف دائما حصة خاصة، وهي الحصة المقدورة، بخلاف المشهور متعلق التكليف الجامع من المقدور وغيره، يكفي عندهم فرد واحد يكون قادر عليه ولو كثير من أفراد غير مقدورة. عند النائين لا، يقول لابد أن يكون متعلق ماذا؟ مقدورا. فإذا متعلق التكليف حصة خاصة وهو المقدور. واضح مولانا؟ طيب.
كأن المولى أول أمر كلفني بخصوص.
قلنا لا، هذا قلنا سابقا في مبحث الضبط، هذا نفس الكلام هذا قلنا سابقا. وبناء على ذلك هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد خارج عن الحصة المطلوبة. ليش خارج؟ لأنه غير مقدور. هذا الفرد من الصلاة في الدار المقصوبة، يقول هذا خارج لأنه متعلق التكليف الحصة المقدورة من الصلاة، مو كل أفراد الصلاة، الأفراد المقدورة فقط. وبما أن هذا الفرد غير مقدور فهو خارج عن متعلق الأمر. ليش غير مقدور؟ طبعا عقلا مقدور، عقلا مقدور، إنما غير مقدور ماذا؟ شرعا، لأنه فيه حرام يترتب عليه حرام. والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي، أو الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. فبالنتيجة بما أنك لا تقدر على هذا الفرد فهذا الفرد خارج عن متعلق الأمر. إذا كان خارج عن طلب الأمر، كيف تأتي به بقصد امتثال الأمر؟ هو لا أمر فيه. لا كيف؟ واضح مولانا؟ يقول امتثال ما عندنا، وين الامتثال؟ امتثال ما عندنا، وأمر لا يوجد أمر به حتى أقصده. ماذا أقصد أنا؟ ماذا أقصد؟ أمر ما عندي. إن قلت أفرض ما أمكننا تصحيح العباد بقصد امتثال الأمر، لكن الصحوحة بطرق أخرى، ما هي؟ نحن في المبحث ضلنا قلنا عندنا ترتب هناك. كيف الترتب؟ يعني أولا يقول أولا يقول لا تغصب، فإن عصيت وغصبت مثلا فصلي. مثلا هناك أزل النجاسي، أزل النجاسي، فإن عصيت ما أزلت النجاسي صلي. هذا هو الترتب، أن يكون الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم. هذا حصله مولانا، هذا حصله. أنت الآن منهي عن الغصب هنا مثلا، لا تغصب، لكن إن عصيت وغصبت فصلي. يقول الشيخ النائني لا يصح الترتب هنا، يقول أنا صحيح من القائلين بالترتب، بل أنا أبوه للترتب. هو ليس أبوه يعني قبله يعني ذهب إلى ذلك، لكن هو من نقح الترتب كثيرا، ذكر له مقدمات وفروع وتفريعات الشيخ النائني. قبله ذكر، لكن هو فرع إنصافا. أنا ما وجدت أصوليا مثله بالنسبة للترتب بهذه التفريعات التي ذكرها إنصافا. يقول أنا الصحيح قائل بالترتب، يعني ما أحد زايد عليه، لكن هنا لا يصح الترتب. وين هنا؟ في مثالنا اجتماع الأمر بالنهي، هنا لا يصح الترتب. هناك يصح، أما هنا لا يصح. ليش لا يصح؟ يقول أنا أقول لكم ليش لا يصح، أنا أقول لكم ليش لا يصح. طيب أنتم ماذا تقولون؟ لا تغصب، أنا لا تغصب، لكن إن عصيت النهي، تقول إن عصيت النهي فصلي. هكذا، لأن الأمر بالصلاة متوقف على عصيان النهي، ومطلوب مني أولا أن أبتدع عن هذا الأمر، لا أغصب، لكن إن عصيت النهي فصلي. وهشتغل شيخنا يقول عصيان النهي كيف يتم؟ عصيان النهي لا يخلو، إما أن يكون بالأكل والشرب والنوم وكذا والنكاح، أو إما أن يكون بالصلاة، أيضا عصيان النهي. هو الغصب وقال لا تغصب، عصى، كيف عصى؟ أكل فدان المغصوبة، أكل يعني عصى، غاصب، نام فدان المغصوبة، تعلم في الدم، وهكذا وهكذا الأفعال كل هذه مصادر للغصب، فيكون عصى النهي عصى. فإما أن يكون العصيان بهذه الأفعال، وإما أن يكون العصيان بالصلاة، إذا صلى إذا يكون عصى وغصب. صعبنا شيخنا. طيب يقول سواء أردنا من العصيان عصيان النهي الأفعال الوجودية التي هي غير المأمور بها أو المأمور به، فرنا منها واحد من اثنين، اختار شيخنا معنا واحد ثالث يقول شيخنا اخذ عنا. فإما أن تريد من عصيان النهي هنا هو الأكل والشرب والنوم، أو العصيان يتم بالصلاة. فإن أردت الأول لا ترتب أصلا. ليش؟ ما معناه؟ يعني معناه إذا أكلت وشربت فصلي، هذا معناه. يعني معناه أنت مطلوب منك الجمع بين الضدين، يعني معناه أن الأمر بالصلاة مترتب على فعل ضده، وهذا معناه شيخنا، هذا معناه أن الأمر بالصلاة مترتب على فعل ضده. يعني في الواقع أنا أطلب منك الجمع بين الضدين، صلي ونام، هكذا صلي وانكح، ما يمكن أصلا يجتمع وشبه الضدين. فبناء عليه، فكيف يكون الأمر بالصلاة مترتب على عصيان النهي؟ كيف؟ معناه ماذا؟ جمع بين الضدين. يعني الأمر بالصلاة اللي هي ضد الأكل وضد الشرب وضد النوم وضد النكاح وضد كذا، فأنت علقت الأمر بالصلاة على فعل ضده مو على عدم ضده، على فعل ضده، وهذا لا يمكن. تكليف بالمحال، تكليف بالمحال. كيف مولا يكلفك بجعران ضدين؟ طبعا ضد خاص. كيف؟ فإن أردت من عصيان النهي، وهذا العصيان هذا يعني الأفعال الوجودية التي غير الصلاة، فيلزم أن يكون الأمر بالصلاة مشروط بفعل ضده وهو باطل. وإن أردنا من عصيان النهي، ليس هذه الأفعال إنما نفس المأمور به وهو الصلاة، لأن من يصلي أيضا عصى النهي، فهكذا يصبح. إذا صليت فصلي، إذا صليت فصلي، تحصيل حاصل، ما يصير هذا. إذا عصيت النهي وصليت هذا معناه، إذا عصيت النهي وصلي فصلي. يمكن هذا شيخنا مقبول هذا؟ أخي أنت واحد عاقل ومحترم، يصير هكذا الأمر شيخنا؟ ما يصير. فإذا عصيان النهي المترتب عليه الأمر بالمهم وهو الصلاة لا يخلو، إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون بفعل غير الصلاة أو بالصلاة، وعلى كل وعلى الحالتين لا ترتب عندنا أصلا، لا يمكن الترتب. بعد لا يقال الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأهم وهو عدم الغصب، وهو الغصب يعني النهي عدم الغصب، عصيانه بالغصب يكون لا يمكن أصلا. إذن كيف تصححونها بالترتب؟ كيف؟ إذن لا أمر عندنا حتى الصحة بالأمر، ولا ترتب حتى نصحح ماذا؟ قيل له شيخنا، يعني هو قال، هو نقيل له، عندنا بعد طريق واحد للتصحيح وهو المصلحة الملك صاحب الملك أبر ما أنكرنا بقصد مثال الأمر مع أن أمر، وما أمكننا بكذا بالنسبة للترتب يلزم منه كذا وكذا، لكن الصحيح ماذا؟ بالملك. صح ماذا؟ بالملك. طيب، وهو يؤمن بذلك الشيخ النعيمي، يعني شيء صادقا صادقا صحح العبادي بالنسبة للضد هناك صحح بالملك، لكن أيضا هنا قال لا يمكن تصحيحها بالملك، هنا لا يصح بالملك، يعني سكرها على الأخير الشيخ النعيمي. أخي ليش لا يصح بالملاك شيخنا؟ يقول أنا أقول لكم ليش لا يصح بالملاك الشيخ النعيمي. أولا أنتم تعرفون معنى صحة العبادة؟ أخي الشيخ يعلمنا صحة العبادة الشيخ النعيمي. كيف شيخنا صحة العبادة؟ كيف تصح العبادة؟ يود بناءكم، يعني إذا الصلاة مشتملة على مصلحة وكذا يعني خلص هكذا تصح العبادة؟ يقول لا، مو هالشكل. عندنا شرط لصحة العبادة وهو حسن الفاعل. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، يشترط في صحة العبادة أمور، أمور. أولا حسن الفعل، كل فعل حسنا بذات، يعني يشتمل على مصلحة، يعني يكون محبوب. أول فعل تحدي ذلك يكون محبوب، هو الصلاة محبوب فيها مصلحة ملزم، يسمى هذا حسن الفعل. الفعل حسن يعني فيه ملاك، محبوب، مرغوب، مطلوب. مطلوب يكون لك أمر، مرغوب، محبوب. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يقصد بالفعل الله سبحانه وتعالى، قصد بإذن الله، أما لأجل الخوف من العقاب، من النار، قمتال الأمر كذا، يقصد الله سبحانه وتعالى بأي طريق. الشرط الثالث أن يكون حسن فاعلي مقابل القبح الفاعلي. كيف حسن فاعلي؟ كيف؟ بهذا المعنى، بهذا المعنى شيخنا. يقول مرة أنا لما آتي بالصلاة ما يلزمها شيء من المحرمات، آتي بها بدون فعل محرم ولا تارك واجب، يعني أنا لما أفعل شيء لا يلزمني لا تارك واجب ولا فعل محرم، فيسمى حسن فاعل، يعني إيجادها كان حسنا، إيجادها حسنا، هي حسنة وإيجادها حسنا. أما إذا كانت هي حسنة وإيجادها قبيح، كيف؟ يقول أنا أعرف أنا أعرف أن هذه الصلاة يلزم منها فعل محرم مبغوض حتما إذا صليت ها يلزم من هذه الصلاة ماذا يلزم مبغوضية للمولى ومبغوض الصلاة مبغوضية أخرى يلزم مبغوضية مثل الغصب هنا يقول أنا أعلم إذا صليت يلزم الحرمة الكلام أنه صلى في الدار المقصودة الكلام هنا فإذا أنا علمت بأنه إذا صليت يلزم منه الحرام أنا لما أوجدت الصلاة أوجدت معها ماذا محرمة فإيجادها كان قبيحا لأنه يلزمه محرمات أو ترك واجبات يلزمه محرم لم يكن إيجاده حسنا وإن كانت هي حسنة الصلاة حسنة ليست قبيحة الصلاة أبدا الصلاة ليست قبيحة ما نهى عنها الشارع الصلاة حسنة لكن إيجادها كان قبيحا يعني لما أوجدها أوجدها ماذا في حال حرام يسمى قبح فاعلي يعني ما عندنا حسن فاعلي يعني حين الفعل لما فعلت ما كان ينبغي أن تفعل لسوء حظك هكذا اليوم بالصلاح أن يقول أن الظرف غير ملائم لها بالصلاح الناس والسياسيين يعني هذا الأمر المفروض يكون في وقت آخر أتيت به أو جئت بمشروع حسن لكن في وقت لا يقبله الناس مثل الإنسان أحيانا يطلب منه شيء والوقت مناسب لأن يقبل ونمشي متى يقبل بعد أن تمشي الناس يفوت القطار يقول صحيح أنت هذا مطلب حسن لكن فات الأمر يعني أتي بوقت ماذا غير مناسب خلاص انتهى الأمر بناء عليه في هذه الصورة يقول الميرزا النائين رحمه الله يشترط في صحة العبادة حسن الفاعل إضافة إلى حسن الفعل وإلى قصد التقرب وبما أنه ما عندنا حسن فاعلي لأنه أنا ملتفت إلى الحرمة نعم إذا أنا لم أكن ملتفت إلى الحرمة بحث آخر يأتي بحث آخر يعني إذا كان ناسيا للحرمة أو جاهلا جهلا قصوريا بها تبي شيخنا أو جاهلا قصوريا هذا يأتي لا الكلام الآن مع الالتفات إلى ماذا الحرمة مع العلم بالحرمة والالتفات إليها أما مع الجهل بالحرمة أو نسيان الحرمة وكذا لا بحث آخر فبناء عليه يقول لا تصح الصلاة لا بقصد امتثال الأمر ولا لا ترتب ولا بالمصلحة وين كل الكلام في التزاحم يا تزاحم مندوحة يعني الفرد أما التزاحم المأمور به كله مع ذلك يأتي يا كلام الآن أنا بإمكاني أن أصلي خارج الدار تبي بإمكاني هنا كلام الآن هنا لأن هناك خلط بين القسمين أنا أتكلم الآن في هذا القسم طيب فإذا الميرزا النائيني هو منع من صحة الصلاة وحده ولعلك تجد من يوافقه لعلك تجد من يوافقه ولأغلب الأعلام صححوا الصلاة في هذه الحالة أغلب الأعلام شيخنا طيب أما
بس استاذ سؤال زي القبح الفاعلي هون في ملاكنا ملاك ما زال
خاشين احنا بعد ناقشنا شيء سيدنا احنا مع بعضنا انا الان لازم احرر انا الان محرر الان تحرير سيدنا بعد التحرير تحرير محل النزاع ياتي النقاش والان ناتي اول الاشكال الاول قبل هذه بعدين اولا الكلام ان القدره فعلا اتيه من متعلق التاكيد من العقل ثم نناقش في الترتب كلام كثير معه اذا هذا حاصل كلام المير زنين عليه الرحمة ومن وافقه من طلابه طيب الانصاف
انه اذا قصد الامر بالطبيعه يعني صح باعتبار ان هذا الفرد ليس مامورا هو مامور بالطبيعه نحن تكلمنا سابقا والتزمت الاوامر المتعلقه بالطبيعه لا بما هي مقيده بوجود الذهن هي مرآتيه للفرد الخارجي هنا الطبيعه المرآتية لها انحصرت في الفرد المنهي عنه يعني فبعد هذا الفرد غير محصن للغرض يعني
لأن طبعا شيء أنا مثل السيد بعد أنا هذا نقاش ما ناقشنا حتى أول هذا نناقشه متى ناقشه لما نشرع بالنقاش أنا بعد ما ناقش الشيخ النائني أنا لازلت أشرح كلام الميرزا النايني. أنا لازم أشرح أقول ليش الشيخ ذهب إلى ماذا؟ إلى الفساد. أما الأنصار نأتي إلى أول شيء واحد واحد. أما كلامه الأول وهو أنه لا يصح، لا يصح بقصد امتثال الأمر. ليش لا يصح عنده؟ لأن متعلق الأمر حصة خاصة من التكليف، وهالشيخ شيخنا وهذا ما فيها أمر. وهكذا قال جوابه. نحن هناك ماذا قلنا؟ قلنا أفرض شيخنا، أفرض أنه القدرة من التكليف، ولكن ولكن المطلوب هل هو كل أفراد الطبيعة صرف الوجود؟ هل المطلوب مطلق الوجود أو صرف الوجود؟ سؤال. في الأوامر ألم نقل أن المطلوب هو صرف الوجود؟ يعني مثلا المولى يقول صلي، هل يطلب منك ألف فرد من الصلاة؟ يو فرد واحد شيخنا، ها؟ فرد واحد سواء الطولي والعرضي، فرد واحد. الأوامر متعلقة بالطبائع ولكن على نحو صرف طبعا ليس بما هي هي بلا أشكال، بما هي حاكي، ولكن لأن الغرض قائم بصرف الوجود، الغرض قائم به. فإذا حصل الغرض سقط الأمر، بعد لا يعقل أن يبقى الأمر. وبناء عليه إذا كان مطلوب صرف الوجود، واضح مولانا؟ فالمولى المولى لما يطلب منا الصلاة وتعلق بالصلاة، لا بالأفراد، تعلق بالصلاة، وهذه الصلاة ليست ممتنعة، وإن كان فرد منها ممتنع، فردين ثلاثة خمسة عشرة شيخنا، لكن المتعلق المأمور به ليس ممتنع. يعني بعبارة أخرى، ما كان ممتنعا لم يتعلق به الأمر، وما كان ممكنا ليس ممتنعا، أو ما كان ممكنا هو اللي يتعلق به الأمر. وهكذا الأمر لم يتعلق بالأفراد حتى يقال هذا الفرد ممتنع، ولا يمكن تحريك العضلات نحو الممتنع. تعلق بالطبيعة على صرف الوجود. الطبيعة ممكن، أنا مطلوب فرد واحد من الطبيعة وفرد ممكن خارج الدار، ممكن. فلا يكون التحريك نحو ماذا؟ نحو الممتنع، حتى يقال أنه يستحيل. نقول شيخنا، شيخنا، بما أن المطلوب، بما أن الأمر تعلق بالطبيعة وأن المطلوب صرف الوجود، ها؟ طب هذا ممكن، صرف الوجود ممكن، وإن كان بعض الأفراد غير ممكنة لكن بعضها ممكن، والأمر تعلق بالطبيعة ما تعلق بالفرد. وعليه لما حركني نحو الطبيعة ما حركني نحو الممتنع، حتى يقال لا يعقل التحريك نحو الممتنع.
الطبيعة المقدورة.
وبناء عليه
بن... إذا أجبنا بأن المراد بالطبيعة هنا الطبيعة المقدورة.
لا اسمح لي، لعط توضح نقطة، لعط توضح نقطة مهمة شيخنا حاصلها. نحن في هذه الصورة لما نقول الأمر تعلق بالطبيعة، ما هو المطلوب؟ صرف الوجود. أحسن، صرف الوجود منه مقدور لي، أفرض هذا غير مقدور، فهو تعلق بالطبيعة المطلوبة صرف الوجود. بما أن صرف الوجود ممكن، فأنا أقصد الأمر المتعلق بالطبيعة الموجودة في المقام. الله استعلم.
يحصل الغرض.
نعم، وحصل الغرض بالأشكال، يحصل الغرض.
هو بسوء اختياري حصل الطبيعة، حصل الطبيعة في الفرد غير المقدور.
أفرض حصل، ماشي الحال، لكن هذا الفرد متعلق به الأمر، ما تعلق به، تعلق بالطبيعة.
فلم يكن محصل الغرض.
اسمع، هو يعتبر أن فيه ملاك. شوف الفرق وين. هو الشيخ رحمه الله، يعني لا أقول كذا، لما ذكر هذا المطلب كأنه يفهم منه أنه لم يتعلق إلا بالفرد الممكن. هذا لا. طيب هذا في غير محله. الأوامر تعلق بالطبائع، والطبيعة المراد منها صرف الوجود الممكن، أفرض بعض الأفراد غير ممكنة، فهو ليس المراد جميع الأفراد حتى يقال ماذا؟ ممتنع. نعم نعم، لو كان المطلوب جميع الأفراد لقلنا لابد أن نخصصها بالأفراد الممكنة، ليس المطلوب جميع الأفراد.
مطلوب أي فرد؟
أي فرد، نعم، فرد ممكن، فرد ممكن يريد صلاة، فرد الأفراد مساوية الأقدام عنده، ممكن الممكن في الخارج. فأنا لما آتي بهذا الفرد هذا الفرض فيه أمر متعلق بطبيعة الصلاة، وإن كان هذا الفرض لم يتعلق به الأمر، ما تعلق به الأمر، خلينا نتعلق به الأمر، لكن واجب الملاك بالأشكال قطع فيه ملاك، هذا الفرض واجب الملاك، والأمر ما تعلق به، تعلق بالطبيعة. فحينئذ في هذه الصورة وين المحظور؟ وين المحظور أصلا؟ إنما المحظور يأتي لو أن الأمر تعلق بالأفراد أو كان المطلوب جميع الأفراد، هنا الآية الإشكال، هنا هنا، فلا الأمر تعلق بالفرد ولا المطلوب جميع الأفراد، فإذا إشكال ما عندنا إنصافا. فإذا لم يكن عندنا إشكال فيستطيع أن يأتي به بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. هذا تمام الكلام في إشكاله الأول. أما إشكاله الثاني أنه لا ترتب، وإشكاله الثالث يأتيان إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.